العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أنها أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطين باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. قال وزير الخارجية الإيرانية إن الأمريكيين يسعون لعرقلة مسار المتابعة القانونية لإجراءات متابعة ملف استشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، مشددا على أن إيران أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطين باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. وذكر حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية أن الأمريكيين طلبوا في إحدى جولات مباحثات فيينا إخراج المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء من تلك القائمة، وشدد على أن وزارة الخارجية الإيرانية سوف تواصل أيضا الطرق القانونية من أجل تسليم هؤلاء المتورطين للعدالة. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن الانتقام من الآمرين والمنفذين لاغتيال اللواء قاسم سليماني لن يمحى مطلقا من جدول أعمال شباب العالم الإسلامي بل حتى محبيه في أقصى نقاط العالم. وفي بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد سليماني، قال اللواء محمد باقري إن الأعداء كانوا يتصورون أنهم من خلال اغتياله سيرفعون أكبر عقبة أمام تحقيق أهدافهم التوسعية في العالم الإسلامي، ولكن ثبت العكس من ذلك. وأضاف أن فكرة الشهيد سليمان انتشر اليوم بين شباب المجتمعات الإسلامية وأحرار العالم، وقد أصبح اسمه رمزا للثقة بالنفس والتغلب على العدو. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فجر اليوم شابان فلسطينيان متأثران بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت يوم أمس وصول 6 إصابات بالرصاص الحي، منها حالات حرجة إلى مستشفى بن سينا في جنين عقب اقتحام بلدة كفردان التي دارت فيها مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين وشبان. وحاصرت قوات الاحتلال منزلي ذوي الشهيدين عابد في بلدة كفردان تمهيدا لهدمهما، وهما منفذا عملية إطلاق النار قرب حاجز تشلمة والتي أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي. في سوريا استشهد عسكريان سوريان وأصيب آخران جراء عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم على مطار دمشق الدولي ومحيطه. وقال مصدر عسكري سوري أن العدوان الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة. وأضاف المصدر أن العدوان الإسرائيلي الجوي تم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية، مشيرا إلى أن المضادات الأرضية والدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان وأسقطت عددا من الصواريخ. فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي فجر اليوم على مطار دمشق الدولي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هي ثابتة حسب ما أكد مصدر عسكري عن استشهاد عسكريين وأيضا جرح اثنين آخرين، ولكن حجم الأضرار كبير في البنى التحتية لمطار دمشق الدولي تحديدا في قرب المنارة وأيضا قرب أيضا في المدرجات الأساسية لهبوط الطيران. هناك استهداف يعني كبير وهناك خسائر كبيرة، حتى أن بعض يعني شركات السياحة والسفر أعلنت عن يعني عن تأسفها لهذا الأمر وأيضا عن إيقاف الرحلات حتى يتبين هناك تعليمات تنفيذية من قبل إدارة مطار دمشق الدولي أن كان سوف يتم التوجه إلى استبدال مطار دمشق الدولي بمطار حلب، خصوصا أنه عاد للعمل أيضا بعد استهدافات متعددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمطار حلب في الآونة الأخيرة. وحتى الآن هذه المعلومات الأوفر حتى هذه اللحظة، وهناك يعني الفرق حتى الآن تقوم بإحصاء الأضرار بشكل كامل وإعداد خطة تنفيذية لإعادة تهيئته من جديد المطار والكشف عن أيضا عن الأضرار المتلاحقة، خصوصا أن هناك يعني بدأت يعني الصباح يبدأ في دمشق وهناك يعني أفضل للإنارة وأيضا لمعاينة الأضرار بشكل أوسع وأيضا أكبر وإيضاح الصورة للناس بشكل أكبر لمعاينة الأضرار وأيضا كشفها بشكل متتالي وإخبار السلطات بالخطة المبدئية التي سوف تعمل عليها الفرق الفنية، والتي أيضا هي باشرت بإزالة الأنقاض بشكل متتالي لإعادة تأهيله بشكل السريع والشكل المطلوب بما يخدم حركة المسافرين القادمين والخارجين من سوريا.
نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في حزب الله لبنان فيديو تحت عنوان قسما قادرون سنعبر، في رسالة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي أرادت المقاومة أن تفتتح بها العام الجديد. ويحاكي الفيديو سيناريو اقتحام المقاومين للأراضي المحتلة بعد أحداث ثغرة في الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة، ويوضح كيف نجح المقاومون في التسلل إلى الداخل المحتل حيث اشتبكوا مع الجنود الصهاينة. ويبرز الفيديو سيناريو الاشتباكات واستهداف جنود الاحتلال واقتحام مواقع بحيث تكون البداية من الحدود الشمالية لتنتهي عند شواطئ بحر فلسطين. أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي أن السعودية ضمن أول 10 منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، وأشارت المنظمة إلى مجزرة الإعدام الجماعي في آذار مارس الماضي رغم الوعود بالحد من استخدام العقوبة، مضيفة أن المجزرة هي الأكبر في تاريخ الرياض. وأشارت إلى أن حدة القمع في السعودية خلال العام الماضي سجلت ارتفاعا مع تنفيذ هذه المجزرة، لا سيما مع إصدار أحكام تعسفية جديدة لعشرات المعتقلين الذين ينتظرون مصيرهم في قائمة المهددين بالإعدام بينهم قاصرون، ما ينذر بعام أشد قمعا من العام الماضي. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها ضربت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المشاركة في إنتاج المسيرات الهجومية والتي تستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية ضد روسيا. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن هذه الضربات التي نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو استهدفت أيضا مواقع لتخزين وإطلاق تلك المسيرات. وأكدت الدفاع الروسية أن هدف الضربة قد تم تحقيقه وأحبطت خطط كييف لشن هجمات إرهابية على روسيا في وقت قريب جدا. جرى تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس، وتعهد الرئيس البرازيلي الجديد بإعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي، وذلك في خطاب شديد اللهجة ألقاه بعد تنصيبه مشيرا إلى سجل كارثي لسلفه جاير بولسونارو. واتهم لولا اليساري سلفه اليميني المتطرف بأنه استنفد الموارد الصحية وقام بتفكيك التربية والثقافة والعلم والتكنولوجيا ودمر حماية البيئة. يشار إلى أن دا سيلفا أصبح رسميا رئيسا للبرازيل في 31 من أكتوبر إثر فوزه على الرئيس المنتهي ولايته جاير بولسانورو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أنها أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطين باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الرحمن الرحيم. من لا يرى في رسول الله قدوته لن يحصد النصر أو يغدو من السعادة. إنا نحب رسول الله سيدنا حبا يخوض بنا بحر الظلام هدى. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا الآن. السنة الجديدة أمل جديد، حلم جديد، طموح جديد، حياة جديدة، سنة سعيدة ورقم جديد لحياتكم إن شاء الله، سنة جديدة وسعيدة ومحملة بالتفاؤل، كلها أمان وسلام ومحبة، سنة سعيدة مليئة بآمال وطموحات جديدة. كل عام وأنتم بألف خير. واثقوا أحبتنا الكرام بأن الله فوق كل خوف وخلف كل أمل وداخل كل رجاء. يومكم وصباحكم ثقة وأمان بحق المولى صاحب الزمان. أهلا بكم أحبتي الأفاضل، شاركونا أعزائنا هذا المشوار وهذه الصحبة عبر أرقام هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48 ورقم العاصمة طهران 0-98-21. أما رقمنا الواتسابي فهو 0-93-98-78-45. نعم أحبتي الأفاضل، دع العنف وابدأ السلام، هذا هو موضوع حديثنا كان اليوم السبت واليوم أيضا إن شاء الله. أيها الأحبة، للشباب القدرة أن يكونوا وكلاء اجتماعيين مستقلين، وهم الأكثر ميلا نحو جمع وتشكيل جمعيات جماعية تمثل في بعض الأحيان تهديدا حتى يمكن تعبئة الشباب بسهولة للمشاركة في الأعمال التخريبية التي تؤدي إلى الصراع والعنف كمنتج ثانوي للتحديات الاجتماعية الراسخة والمستوطنة مثل ارتفاع معدلات البطالة لا سيما في المجتمعات الخارجة من نزاع طال أمده، حيث الاستقرار ضروري تماما لإعادة البناء الاجتماعي. استهداف الشباب كعناصر لبناء السلام يكتسب أهمية خاصة، ويمكن أن تكون مبشرا للسلام وإعادة الأمان واللحمة للمجتمعات التي مزقتها الحروب، بالإضافة إلى التعامل مع الصراعات بطرق غير عنيفة، وأن ينشئ مجتمعا يعيش بمصداقية من عدم العنف والتقدير المتعدد الثقافات. شهدت الآونة الأخيرة أحبتي الأفاضل تحولا تدريجيا في نموذج وإطار الجهود المتضافرة الرامية إلى تعزيز دور الشباب كقادة نشطين وشركاء في عمليات السلام، لكن لا يمكن النظر إلى تمكين الشباب كعامل نشط في بناء السلام دون النظر في التحديات التي يواجهونها بسبب النزاع المسلح مثل فقدان التعليم، نقص المهارات، تدمير البيئة الأسرية المستقرة، وغالبا ما يتم تجاهل الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع للشباب في سياقات ما بعد النزاع، حيث ينظر إليهم على أنهم مجموعة ضعيفة. أنتم أحبتي الأفاضل كيف تنظرون إلى هذا الدور المناط بشبابنا لصناعة السلام؟
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق،
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة، ولشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أرحب بالأستاذ ياسر الكربلاي الباحث الإسلامي والاجتماعي من العراق. سؤالي لحضرتكم هو: كيف تعرفون لنا مفردة السلام، وما هي ضرورة أن يتعرف شبابنا اليوم إلى تعريف دقيق لهذه المفردة؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام إسلام، ودين الإسلام هو السلام. يجب أن يعلم شبابنا وأبناؤنا ورجالنا ونساؤنا قيمة هذه الكلمة العظيمة. عندما يكون السلام مأخوذا من الإسلام، وعندما يكون الإسلام مأخوذا من السلام، فعليهم أن يفخروا بأن دينهم هو دين السلام، لا دين الحروب ولا دين الخراب ولا دين الدمار أبدا، هو دين الأمن والأمان للبشرية. ومنها اشتقت كلمة السلام. عندما يأتي شخص ويقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أي أنه سوف يعطي كل بذور الطاعة والسلام، المحبة والإباء والكرامة مع الجميع، سواء كانوا هؤلاء قلة أم كثر. ولكن هنا نكتة طريفة، يعني ملاحظة قوية يجب أن نراها وأن نلتفت إليها في نفس السياق، على أن عملية رد السلام هي واجبة، وأن السلام مثلا يكون مستحب، بل هو مستحب وجوبي، وهو من آثار الآداب التي تظهر على لسان الإنسان، الآداب الربانية، الآداب السماوية التي نصت عليها شريعتنا السمحاء. فعندما يكون السلام مستحبا مؤكدا، رد السلام يكون واجبا على المرء، أي أن المرء إذا لم يرد السلام على المسلم فإنه مأثوم وصاحب ذنب كبير، وسوف يعمل على عمل سنة سيئة ستكون على هذا الشخص أوزار هذه السنة بالكامل، بل ليس أوزار هذه السنة، بل وزر من عمل بها. أي إن الذي لم يرد السلام سوف يعلم المجتمع على الوقاحة وعلى عدم الآداب وعلى عدم الالتزام بالاحترام المتبادل. أي إن الذي سوف لا يهتم بالسلام، وإن الذي لا يحترم السلام فهو لا يحترم دين محمد صلى الله عليه وآله، الذي ذكر في الآية القرآنية عندما خاطبه الله تعالى مخاطبا في كتابه العزيز، وكان خطابه له عز وجل عندما قال له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يعني أن الله قد أقسم على النبي محمد بأنه صاحب خلق عظيم، والعظيم دائما يكون واحد في أعداد، في علم الأعداد هناك مثلا الكثير، هناك مثلا الأغلب أو الغالب. عندما يكون مثلا شيء كثير يكون معه أناس كثر أو أشياء كثر، مثلا يكون الأغلب، أي أن الأمور تكون له أكثر فأكثر. أما العظيم فيكون واحد فقط، أي أن هذا الخلق العظيم خلق لم يحمله أي نبي وأي وصي وأي شخص في البشرية جمعاء، خلق محمد رسول الله. فعليه انفجر هذا الخلق وتوزع علينا نحن أبناءه وبريته وذراريه وخدامه وبناته الذين هم رعاياه من بنات الأمة الإسلامية. عليهم أن يعلموا كل العلم أن هذا السلام هو من بحر علم محمد رسول الله، والذي لا يهتم بالسلام لا يهتم بعلم محمد، ولا يكترث لخلق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإن الذي يقول السلام يجب أن يعرف معنى هذه الكلمة. لما يأتي الملك من الملوك ويأتي إليه شخص ويقول له السلام عليكم ورحمة الله، ويرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله، حتى وفي حالة العقاب سيخفف العقاب عنه. لماذا يقولون له؟ لأنك أنت قلت له وعليكم السلام، أي أنك سالمته، فرد السلام واجب. ونحن نقول في الأخير: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم، الأستاذ ياسر الكربلاي الباحث الإسلامي والاجتماعي من العراق، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
أستاذ. نشكر ياسر الكربلائي البحث الاجتماعي من العراق، شكرا جزيلا لك. ويقال أحبتي الأفاضل بأن قد لا يكون الشر دائما بالعنف، قد يكون الشر من خلال إعجابنا بذلك العنف، يعني حتى الإعجاب بالعنف هذا أيضا يولد شر في النفس وفي الأفعال أيضا. وأيضا يقال بأن ليست المشكلة في اختلاف الطوائف، المشكلة هي وجود متطرفين في كل طائفة لا يعرفون سبيلا للتعامل مع الاختلاف إلا بالعنف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لبرنامج دنيا الشباب وتحية لكادر إذاعة طهران العربية. لما نريد أن نتعرض لموضوع العنف والسلام لدى الشباب، يجب أن نعرف أن العنف يتقسم إلى قسمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بين كل مجموعات البشرية في هذا الكوكب، لقد خصم الله بدين الإسلام. وعند الحديث عن السلام لا عن العنف، نستحضر إسلام محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب، إن شاء الله سنستمع إلى سجاد علاء ومحمد علي من لبنان، سجاد علاء طبعا من العراق، في طيات البرنامج إن شاء الله. أحبتي الأفاضل، الصباح زائر جميل يأتي في موعده كل يوم، فخير ما نستقبله هو أن نحمد الله تعالى، نحمد الله تعالى على عافية الأمان، نحمد الله تعالى على نعمة الصحة والعافية والأبدان، نحمد الله تعالى على نعمة وجود أصدقاء طيبين، أصدقاء وصديقات طيبين مثلكم، ونحمد الله على كل نعمة أنعمها علينا. أيها الأحبة، عبر الواتساب هناك الأخ صبح عبد الحميد، شكرا جزيلا لك، شكرا على تحياك، مشكور. وإن شاء الله سنستمع إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد، وهناك أيضا مشاركات أخرى من أحبائنا الكرام سنقدمها بإذن تعالى في طيات البرنامج. يقال أيضا بأن التراجيديا الكبرى ليست الاضطهاد والعنف الذي يرتكبه الأشرار، بل هو صمت الأخيار على ذلك. في هذا العالم الغارق في العنف والضباب، أشياءك وحدها، أشياءك الصغيرة كابتسامة تهديها للناس حولك وكلمة تقولها للناس حولك تجعل العالم في عيون الناس أجمل. أيضا يقال أحبتي الكرام بأن ينشأ العنف من الرغبة في الهروب من الذات. نحن في يوم السبت أيضا ذكرنا بأنه بالنسبة لشبابنا الأحباء الذين تغيرت تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم نوعا ما في الآونة الأخيرة، خصوصا في السنوات الأخيرة وفي قرننا هذا، تغيرت كثيرا بالنسبة للقرون، حتى قبل 30 أو 40 سنة مضى أو حتى 20 سنة مضت. الآن نرى بأن الشباب حتى في مزاحهم، حتى في ضحكاتهم، حتى في كلامهم الترف أيضا، ترى بأن هناك يستخدمون نوعا من العنف، من الغلظة والشدة فيما بينهم، في حين في يوم من الأيام كان هناك تأكيد لشبابنا، لفتياتنا، التأكيد على النزاكة، على نبذ العنف، على التصرف بتسامح، بعفوية، أخوية بلطافة أيضا مع الآخرين. لكن هذه الأمور مع الأسف الشديد أصبحت حتى نراها أيضا في المسلسلات الأفلام التي تبث عبر القنوات أيضا. الطريقة تغيرت نوعا ما. ممكن هناك من يقول بأنه هذه تغيرات الزمان والمكان والسنين التي مرت ونحن لا نستطيع أن نعود إلى مثلا قبل 20 سنة أو 30 سنة. صحيح هذا الكلام صحيح. نحن محكومون بالزمان الذي يمر علينا، نحن محكومون بالظروف التي تمر علينا. لكن لطيف جدا أيضا أن يعني نركز ونسلط الضوء على هذه الأمور، ممكن تكون ذات فائدة لشبابنا، ممكن تكون ذات فائدة لمن يستمع لنا، ممكن تكون يقظة، تسبب إلى يقظة في ضمير المستمع أو المتلقي لكي يحدث تغييرا إيجابيا عفوا في تصرفاته وسلوكياته.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشكل الشباب اليوم أكثر من نصف سكان العالم، وهو أكبر عدد من الشباب في تاريخ العالم. فحسب إحصائية أخيرة بلغ عدد الشباب 1.2 مليار شاب، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 عاما على الصعيد العالمي، وهو ما يمثل واحدا من كل 6 أشخاص في جميع أنحاء العالم. لذا لابد من النظر إليه ليس باعتباره مسؤولية بل فرصة للتغيير. يعيش اليوم أكثر من 1.5 مليون شخص في البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع، معظمهم دون سن 30، منهم 600 مليون شاب تقريبا يعيشون في سياقات هشة ومتضررة من النزاع في جميع أنحاء العالم، وهم من أكثر أشكال العنف تضررا في كثير من الأحيان، من العنف السياسي والعصابات الإجرامية إلى الجريمة المنظمة والهجمات الإرهابية. ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 عاما غالبية ضحايا العنف المسلح القاتل، منها الإيذاء البدني والاستغلال الجنسي. هذه الأرقام وحدها تبرر إدراج الشباب في صنع السياسات والتخطيط، ولكن من الناحية العلمية فإن معظم الخطابات التي تصور الشباب بأغلبية ساحقة كضحايا أو أشرار ربما تكون أحد أهم الأسباب التي تعيق المشاركة الفعالة للشباب في بناء السلام. إذن الشباب أكثر انفتاحا على التغيير، فهم يتوقون إلى تجربة استراتيجيات جديدة، حيث يبحث الشباب عن أفكار جديدة وتحديات جديدة، في حين أن البالغين قد شكلوا بالفعل خطاباتهم العقائدية. فالشباب موجهون نحو المستقبل، هم يرثون الماضي من الأجيال الأكبر سنا، وسيتعين عليهم العيش في العالم الذي بناه الآخرون، وهم أكثر ميلا إلى نسيان الماضي أكثر من أولئك الذين شاركوا مباشرة في لحظة مؤلمة من التاريخ. وعلاوة على ذلك، على المدى الأطول يتوقف التحمل على اتفاق السلام على ما إذا كانت الأجيال المقبلة تقبل أو ترفضها، وكيف تتشكل اجتماعيا خلال عملية السلام.
طيب أحبتي الأفاضل، نستقبل مستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم سيد صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
حياك الله، كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
الله أولا
أسأل عن صحتكم جميعا.
حياك الله.
وعن الموسم الشتوي للأمطار والسلوب إن شاء الله خيرا يا سمير.
لا الحمد لله الحمد لله والشكر. الأسبوع الماضي كانت لدينا أمطار لكن هذه الأربع خمسة أيام لا توجد هناك أمطار, لكن الأرصاد الجوية وعدتنا بأن في نهاية الأسبوع إن شاء الله ستكون هناك يعني حملة أمطار.
إن شاء الله أتمنى لكم موسما زراعيا جيدا بإذن الله.
الله يخليك ويحفظك وإن شاء الله أتمنى لك الخير والعافية والأهل الأردن كلهم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشباب وإرساء السلام. السلام هو الذي طالب به الله وأنبياؤه به ونبذ العنف الذي يولد القتل والكراهية لبني البشرية. لكن هناك بعض الدول المستقوية على الشعوب الضعيفة أخذت منحى آخر وبالسيطرة عليها ثرواتها. لكن موضوعنا الرئيسي هو الشباب المسلم والاتجاه نحو العنف. لماذا اتجاه الشباب المسلم نحو العنف؟ أولا لعدم الثقافة الإسلامية والسياسية والدراية بما يجري حوله ولا يعرف ما هو الضار والنافع له. لهذا السبب كان من السهل اختراقه بالمغريات الكاذبة التي قدمها الغرب له أن يقدم له اللبن والعسل ولمصالحه الشخصية. وقع الشباب المسلم في الشباك وقذفت عقل مسلم كما حصل في بغداد ودمشق وكابول وصنعاء. إذن وهناك حصول اضطرابات هنا وهناك في زعزعة الاستقرار وهدف ما بنته الدولة في سبيل هذا الشعب. إذن في الختام, كيف نحن نبني هذا الشعب المسلم أن يكون بعيدا عن المسارات الخارجية؟ يتألف من جزئين, أولا الأسرة ووزارة التربية والتعليم والعلماء والدولة, والثاني وهو الأهم والتركيز على الشخص نفسه. عندما يكبر يجب أن يحلل ويعرف ما هو الضار والنافع له. وشكرا لك يا سيدة منار.
شكرا شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن. أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل والاستمرارية معنا في برنامج دنيا الشباب. حياك الله. أحبتي الأفاضل, جوهر الإسلام يرتكز على حقيقة واضحة بأنه دين سلام, وهذا ما نوه إليه الأخ ياسر الكربلائي من العراق ضيفنا الكريم عبر الهاتف. وهو ليس دين استسلام, الإسلام دين يسلك سبيل إلى السلام من مركز القوة, وبدون القوة يكون الطريق إلى السلام طريقا إلى الاستسلام الذي به تضيع الحقوق وتنتهك الحرمات. في ضوء هذه النظرة أحبتي الأفاضل المتكاملة, تحققت للإسلام المرونة والحيوية والقدرة على التلاؤم مع كل زمان ومكان ومع كل ظروف الحياة المتغيرة. إذا تتبعنا حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وبعدها في مكة المكرمة والمدينة المنورة, نرى بوضوح تلك النظرة المتكاملة الواقعية الذكية إلى السلام. والمتتبع أيضا لآيات القرآن الكريم يرى بوضوح تعميق تلك النظرة في نفوس المسلمين كجزء من عقيدة سمحة تدعو إلى السلام عن حب له وثقة به, ولا تدعو إليه عن خوف من الحرب وما تجره على المتحاربين من ويلات. الإسلام في جميع مواقفه لا يتخلى عن أخلاقياته التي يحرص على دعمها في نفوس أتباعه والمؤمنين به, ومن ثم يكون العدوان منهيا عنه فيها, لأن من مبادئه الأولى أنه يحقق السلام ويخفف حدة التوتر كجزء من عقيدته السمحة عن حب له ورغبة فيه. هذا أحبتي الأفاضل لا يمنع من أن يكون المسلم دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة أي موقف بالتفكير والتدبير والتدريب, لكن ذلك كله ليس أكثر من جزء صغير من العدة. الجزء الأكبر منها هو إيمان الشخص بربه, اعتماد الشخص على الله سبحانه وتعالى. بدون هذا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يكون السلاح في يد الإنسان عديم القيمة قليل الحيلة. نستمع إلى أصواتكم الكريمة أحبتنا الأفاضل، إلى صوت سجاد على من العراق ومحمد علي الترحيني من لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لبرنامج دنيا الشباب وتحية لكادر إذاعة طهران العربية. لما نريد أن نتعرض لموضوع العنف والسلام لدى الشباب، يجب أن نعرف أن العنف يتقسم إلى قسمين: العنف الجسدي والعنف الفكري. يعني نرى الكثير من الشباب هذا اليوم هي عنيفة بتفكيرها، بطريقة تحليلها للأمور، تنظر إلى كل الأمور بحدية وبجدية فوق الممكن. مثلا حتى بدأوا ينظرون إلى الدين بنظرة جدا قاسية، والدليل كثرة نستجير بالله الإلحاد وكثرة الخروج عن الدين الإسلامي، بسبب أنه يقول أنه هذا الدين فيه تقصير من الجانب الإنساني. هو بالعكس، الجانب الدين هو في قمة الإنسانية وفي غاية الإنسانية. عدا هذا أنه لا يعيش سلام لا مع ذاته ولا مع المحيطين به، تجده دائما مشتت التفكير، متناقض في بعض الأحيان. هذا كله في عوامل نفسية كثيرة، ولربما قاعدة الأساسية لهذا الموضوع هي التربية، هي البيئة المحيطة به وتربية أهله وكذلك ما يتعلمه ويتلقى، وأخيرا أصدقاء السوء. أما باختصار شديد، العنف الجسدي يعني لربما نراه موجود، ولكن يعني حالات نادرة حسب تصوري، وهذه الحالات تكون يعني شاذة وفيها كثير من المعطيات اللي هي مثلا المخدرات وما إلى ذلك من الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بين كل المجموعات البشرية في هذا الكوكب، لقد خصم الله بدين الإسلام. وعند الحديث عن السلام لا عن العنف، نستحضر إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا العالم خلق الله الإنسان ليحيا بأمن وسلام، ليحيا بإنسانية. وأراد من لم يستطيعوا أن يتقبلوا الحب في قلوبهم، أرادوا للإنسان أن يحيا العنف. وفي أيامنا هذه نسب العنف إلى الإسلام، وتم ربط هذين المصطلحين ببعضهما البعض. وصيتي للشباب أن تعلموا الحب من وصايا ديننا، تعلموا أن تعيشوا كل حياتكم وكل ظروفكم بأمن وسلام وحب وطمأنينة. تعلموا أن يكون سلوككم سلوك حب وسلوك أمن وسلوك أمان وسلوك سلام. لا تلجأوا إلى العنف في أموركم الحياتية لتكونوا مصداقاً للآية الكريمة: أشداء على الكفار، ولكن في المقابل يقول رحماء بينهم. تعاملوا باللين وبالرحمة وبالحب وبالمغفرة.
شكرا لسجاد من العراق ومحمد علي من لبنان. ونقطة ظريفة جدا أشار إليها الأخ سجاد، بأنه ممكن أن يكون العنف فكريا أو جسديا. ونحن ذكرنا في بداية البرنامج بأنه الإعجاب بالعنف هو أيضا يكون يؤسس إلى الشر وإلى العنف أكثر. وأيضا في نقطة ذكرت بأنه البعد عن الإسلام، عن المذهب، عن المعتقد، والأهم من كل هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى، هو أيضا من أولى مسببات العنف والإعجاب بالعنف واللجوء إلى العنف. على كل نشكر مستمعينا الأفاضل، ومباشرة نستقبل سماحة الشيخ بلال شعبان الباحث الإسلامي من لبنان. السلام عليكم سماحة الشيخ، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وانتم بألف خير.
حياك الله، شكرا جزيلا. سماحة الشيخ، ديننا الإسلامي يؤكد دائما على نبذ العنف، وهذه موجودة في كل الوصايا التي وصلتنا من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل البيت عليهم السلام، ودائما يوصي بالتسامح، بالتساهل، بالرحمة، بالمحبة. هل هناك خاصية شبابية لاستقبال حالات العنف في الحضور الشبابي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
وموالاه.
ما دخل الليل شيئا إلا زانه، وما دخل العنف شيئا إلا شانه. لابد أن يكون هناك حالة وعي فعلية يتفق بها شبابنا المثقف اليوم، ليدرك أن هناك حروبا بينية تصطنع داخل أمتنا لمصلحة مشاريع الكفر، وهذه المتلازمة يجب أن تكون تبادلية فيما بين السلطات الحاكمة وفيما بين جماهير الشعب، وتحديدا الجمهور الشبابي. يجب أن يكون هناك قراءة فعلية حقيقية لكل ما جرى ويجري في منطقتنا، لأن الحروب البينية أو حروب الجيل الرابع هي الحروب التي اتبعتها أمريكا ومشاريع الكفر العالمي من أجل ضرب بلادنا. لذلك عندما يستطيع أحدنا أن يقرأ حقيقة ما يجري في المنطقة، وأن هناك حرب عالمية وهيمنة عالمية واستعمار اقتصادي وحرب اقتصادية وحرب بالدولار على عملاتنا، يجب أن يكون هناك قراءة فعلية عملية تدفع كل الشباب إلى الامتناع عن أن يكونوا أداة لتنفيذ مشاريع الآخرين من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون. لا يجوز أن ينزلق الإنسان خلف شعارات براقة جوفاء. يعني هناك الكثير من الشعارات والدعاء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك المخلصين. الشعارات التي ترفع، هناك شعارات براقة ترفع ولكنها تكون شعارات جوفاء، يعني يطلب منها يعني يراد منها شيء آخر. وهنا التعلاقة البينية أو التكاملية فيما بين السلطة والشعب يجب أن تكون يعني دافعا لمنع كل ما يجري على امتداد بلادنا وعلى امتداد أرضنا. على المطلوب أن تكون العلاقة، كنت أولى بك أنا وهو يا ابن الخطاب أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، حتى لو كان هناك حاجة يجب أن يحسن الإنسان يعني عرضها ويحسن طلبها، وحتى لو كان هناك سلطة يجب على السلطات أن تتعاطى تعاطيا أخويا حقيقة مع ما يجري، لأن كل شعوبنا هي شعوب لائقة تحتاج كل يعني تستحق كل التقدير وكل الاحترام، لأنها قاتلت وصبرت ودعمت محورنا محور المقاومة، وصبرت على مدى 40 و50 سنة من الحصار، سواء في إيران أو في لبنان أو حتى في كوبا أو حتى في فنزويلا. عندما يدرك الجميع أنهم شيء واحد، سلطة ودولة وشعبا وقيادة دينية وقيادة سياسية، نستطيع بعد ذلك أن ننطلق من أجل أن نقف في وجه مثل هذا المشروع. وأساس كل ذلك في القرآن الكريم ينطلق انطلاقة يقول الله تبارك وتعالى فيها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا تحولت الآية إلى أشداء على المؤمنين رحماء مع الكافرين، نفقد كشعب وكسلطة معيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط المعية أن نكون أشداء على الكفار رحماء فيما بيننا. في العلاقات الخارجية يجب أن تكون هناك مع الأعداء ومع الأعداء الحربيين يجب أن تكون العلاقة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولكن في العلاقات الداخلية يجب أن تكون العلاقة علاقة تراحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ويرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نعم. طيب سمحت الشيخ، نعود إلى الشباب، نرى بأنه هناك الكثير بعض الشباب يندمجون في الجماعات الشبابية التي تقف ضد السلام. برأي حضرتك هل أن الشباب يعني أخطأوا التعريف أم أنها مؤامرة خارجية لتعتيم المعنى الحقيقي للسلام؟
ما يجري هو عملية بين قوسين معقدة يتداخل فيها عنفوان الشبابي مع الاحتياجات الداخلية مع التضليل الإعلامي الغربي مع التأثير الخارجي، وهذا يجب أن يكون أن يواجه بحكمة بحنكة وحكمة.
أحسنت.
اليوم هناك عنصر شبابي يبحث ويتوق ليعيش حياة عزيزة كريمة. مشروع الكفر العالمي يريد أن يهيمن على كل منابع القوة ومصادر القوة الاقتصادية. الشباب يتوقون لأجل أن يكونوا أعزة كراما، وهذه نقطة إيجابية. مشروع الكفر العالمي يريد أن يهيمن سياسيا على امتداد العالم، مش فقط على إيران أو على لبنان أو على دول محور المقاومة. كل من يقول لا لمشروع الهيمنة والغطرسة الأمريكية سواء في الصين أو في روسيا أو في دول أمريكا الجنوبية يخضع للعقوبات المباشرة التي تجوع هذا الشعب. فاليوم كوبا منذ أكثر من 50 سنة محاصرة، فنزويلا منعت حتى وهي من أكثر الدول النفطية منعت حتى أن تنتج وأن تكرر وأن تصدر نفطها وغازها بسبب البلطجة العالمية. هنا يأتي دور الإعلامي الهادف الذي تتكامل فيه السلطات وتتكامل فيه الشعوب وروح الشباب، من أجل أن نحدد ومن أجل أن نشخص حقيقة الداء، من أجل أن نصف بعد ذلك الدواء. الداء ليس بسبب تقصير من هنا أو تقصير من هناك، هذا يوجد فساد على مستوى السلطات، يوجد فساد على مستوى الشباب، ولكن أساس المشكلة بشكل كلي هي مشروع الكفر العالمي الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فعندما يفهم الشباب ذلك يجب بعد ذلك أن يتكاملوا ليخرجوا من دائرة الحصار، حصار شعب بني هاشم، حصار شعب بني طالب الجديد الذي فرض سابقا على سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويفرض اليوم على بلادنا. أما أن نلقي التبعة على بعضنا البعض فهذه مشكلة. الشعب الإيراني شعب لائق بالاحترام، وقيادته قيادة لائقة بالاحترام. رغم الحصار، رغم المستمر منذ 4 عقود، هذا الشعب صبر بل ومد يد العون لكل الدول المحيطة، فيجب أن يتعاطى مع هذا الشعب على هذه الدائرة من الاحترام. والقيادة الإيرانية الفذة هي قيادة تماما كشعبها، وهي منبثقة من الشعب، رفضت الخضوع. اليوم القيادة الإيرانية لو أنها رضيت وترضى بالتخلي عن القضية الفلسطينية لأعادتها أمريكا شرطي الخليج من جديد. لذلك يجب أن نفهم جميعا حقيقة ما يجري، لأن كل من يرفض الخضوع للهيمنة الأمريكية يشيطن، يمذهب، يطيف. لذلك عندما يفهم الجميع بعضه البعض ينطلق من أجل أن يتحول كما تحولت إيران وكما حتى تحولت غزة. غزة المحاصرة رفضت أن تختتل فيما بينها وتحولت إلى دولة منتجة عصية على مشروع الاحتلال الصهيوني. غزة الفقيرة التي كانت تقاوم بحجر رغم حصارها تستطيع عندما يعتدى عليها أن تغلق مطار بن غوريون ومطار اللد. كذلك بالنسبة للجمهورية الإسلامية وكل دولنا، لا تحول حرب الكفر العالمي خارجية إلى حرب داخلية. هذه الحرب هي مكر لنا جميعا.
سمحت الشيخ، بلال شعبان الباحث الإسلامي من لبنان، شكرا 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 على هذا الحضور عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا جزيلا لكم.
حياكم
الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان لنا
آمين يا رب،
ولجميع بلاد المسلمين والمستضعفين.
آمين يا رب، آمين، شكرا جزيلا.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه المحطة، وفيها بعض النقاط التي تساعد الشاب على نبض العنف وإحلال السلام في مجمل موسوعة التعامل على مستوى الفرد والجماعة. ومنها: أولا، مارس الاسترخاء والتخيل الذهني، فلهما فوائد جمة، فهما يحدان من التوتر الجسمي كخفض نبضات القلب والضغط الشرياني ومعدل التنفس والتوتر العضلي المصاحب عادة لانفعال الغضب. ثانيا، درب أطفالك أثناء التنشئة الاجتماعية على البدائل السلوكية، أي أن يتعلم الطفل كيف يحل مشاكله بطرق متعددة وليس بأساليب جامدة لا تقبل التعدد. ثالثا، إلجأ للمعالجين النفسيين. إذا ما تعذرت عليك الحلول الذاتية والاجتماعية الجماعية للحد من مشكلة العنف، فلدى الأختصاصيين النفسيين وسائلهم الخاصة التي تسهل على الشخص العنيف تدريب نفسه على مكافحة سلوكه العنفي أو العدواني. رابعا وأخيرا، تتبع أسباب العنف في الواقع الاجتماعي بهدف إبعاد الفرد عن مصادر العنف البيئية أو الحد من شدة هذه المصادر لكي لا تؤدي للمزيد من العدوان. شكرا لكم، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
يسعى الإسلام في تشريعه دائما إلى أن يعيش الإنسان مطمئنا بسلام لا يعكر صفو حياته أي اضطراب أو خلل، باعتباره دين الفطرة الذي توافق تشريعاته النفس البشرية السوية التي تميل إلى السلم وتسعى إليه وتعمل على استمراره. لقد غرس الإسلام بذرة السلام في نفوس الأفراد، السلام الإيجابي الذي يرفع الحياة ويرقيها، لا السلام السلبي الذي يرضى بكل شيء ويدع المبادئ العليا تهدم في سبيل العافية والسلامة. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. شكرا لكم أحبتنا الأفاضل، ودمتم بخير وصحة وعافية وثبات وأمن واستقرار. إلى اللقاء.